السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنلتقي في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل من فقه البيوع مع موضوع جديد وهو أركان عقد البيع. تحدثنا فيما مضى عن المكاسب، وبينا أن المكاسب نوعان، وبينا أن كل نوع يندرج تحته أربعة أقسام رئيسية، وعرضنا لذلك لنبين أن عقد البيع هو عبارة عن كسب بعوض، والعوض يكون إما الثمن وإما المثمون. وعرفنا عقد البيع بعد ذلك وتكلمنا عن أدلة مشروعيته، واليوم بأمر الله عز وجل نبين أركان عقد البيع. وعقد البيع كما ذكرنا من أهم العقود التي يبرمها الإنسان، ومن أكثر العقود التي يبرمها الإنسان في حياته، فلا نغالي ولا نبالغ حينما نقول أن أكثر عقد يبرمه الإنسان في حياته هو عقد البيع. يوميا يعقد العشرات من عقود البيع في حياته. ولك أن تتخيل لو أن المولى سبحانه وتعالى لم يشرع لنا البيع، كيف سيحصل الإنسان على حاجته؟ الإنسان إذا أراد ثوبا يلبسه، فيعني ذلك أنه ينبغي أن يزرع بنفسه، ثم بعد ذلك ينسج، ثم بعد ذلك يخيط، ثم بعد ذلك يلبس ذلك. وإذا أراد أن يأكل، أن له أن يأكل إلا بعد أن يقوم بزرع طعامه، ثم يقوم بحصاده وطحنه إلى غير ذلك. وهذه مشقة لا يمكن أن يقوم بها إنسان بمفرده. فالإنسان تتعلق نفسه بما في يد أخيه، وأخوه لا يبذل ما في يده إلا بعوض. ولذلك شرع المولى سبحانه عقد البيع رحمة بالعباد ومنة عليهم، فأباح لهم أن يحصلوا على ما يحتاجون في هذه الحياة الدنيا، وذلك لقاء عوض عادل يدفعونه إلى من يشترون منهم. وأركان عقد البيع التي سنتحدث عنها بأمر الله عز وجل في هذه الحلقة هي عبارة عن خمسة أركان. بعض الفقهاء قد ينقص منها والبعض قد يزيد. فهذه الأركان هي أولا العاقدان. العاقدان يمكن أن يأتي بعض الفقهاء ويقول البائع والمشتري، يبقى أول مربع نراه في الرسم التوضيح الذي أمامنا العاقدان، يمكن أن يجعله بعض الفقهاء عبارة عن عنصرين، يقول البائع والمشتري. فاختصارا قلنا العاقدان لنستغني بذكر ذلك عن إعادة التكرار في البائع والمشتري. الركن الثاني هو الثمن. الركن الثالث هو المثمون، أي السلعة التي تبذل المال فيها، وسنبين بأمر الله ما بينه هذا الرسم بالتفصيل فيما يلي بمشيئة الله. الركن الرابع هو الصيغة. الركن الخامس هو التراضي. والبعض بيحذف التراضي والبعض يضيفه، والبعض بيجعل العاقدين يجعل البائع والمشتري، فيمكن أن يزيد الأركان أو أن تقل حسب ما يراه كل فقيه. فهذه هي أركان عقد البيع الخمسة التي نعرض لها بأمر الله عز وجل. وهذه الأركان لا يتصور أن ينشأ عقد البيع إلا بتوافرها، وهي خمسة أركان كما ذكرنا. وأولها العاقدان، ثم اللي هو البائع والمشتري، ثم الثمن والمسمون، ثم الصيغة، ثم التراضي. يبقى هذه هي أركان العقد البيع الخمسة التي سنعرض لها فيما يلي بمشيئة الله. هنعرض أولا للركن الأول من أركان عقد البيع، وهو ركن العاقدين. فبالنسبة للعاقدين اللي هم البائع والمشتري، يشترط شروطا فيما يبرم عقد البيع. العاقدان اللي هم البائع والمشتري، نفس الشروط اللي بتشترط في البائع بتشترط في المشتري، يعني يمكن ما عدا الشرط واحد، أنه يكون وكيل، إما أن يكون وكيلا أو مأذنا له بالتصرف كما سنبين بأمر الله. بالنسبة للشروط التي ينبغي أن تتوافر في العاقدين، هذه الشروط نعرض لها فيما يلي بمشيئة الله، وسنجد أن أول شرط من هذه الشروط كما يتضح في هذا الرسم الذي نعرض له إجمالا ثم نفصل. يعني شروط العاقدين كما ننظر من هذا الرسم التوضيحي هنجد الحرية، العقل، الاختيار، الإبصار، الإسلام، البلوغ. أول هذه الشروط هو الحرية، وهذا الشرط كان الفقهاء ينصون عليه قديما في كتبهم. الشرط اللي عندنا اللي هو أول شرط اللي هو الحرية، ده أول شرط اشترطه الفقهاء في كتبه، وقديما كان هذا الشرط جوهريا لوجود الرق ولوجود العبودية. فمن ثم كان الفقهاء حريصون على أن يدونوا هذا الشرط في كتبهم، اشتراط الحرية في البائع وفي المشتري، ويخرجون بذلك العبد الرقيق، ويخرجون بذلك الأمة اللي هي المرأة التي يمتلكها سيدها، ويخرجون بذلك العبد المكاتب. العبد المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يدفع له مبلغا معينا من المال لقاء أن يحصل على حريته. وقد ندب الله عز وجل في القرآن الكريم إلى مكاتبة الرقيق، وأمر الله عز وجل بذلك وجعله منوطا بشرط: إن علمتم فيهم خيرا، إن توسمتم فيهم الصلاح. فندب المولى إلى مكاتبتهم، بل وأمر المولى بإعانتهم من مال الزكاة وغيره. ولذلك فسهم الزكاة الذي يدفع في الرقاب إنما يكون في إعتاق العبيد والرقيق في ذلك الزمان. فالإسلام ليس كما يزعم أعداؤه أنه استعبد الناس، وإنما كانت العبودية في كل دين وفي كل عصر، ولكن فتح الإسلام بابا واسعا لإعتاق العبيد وإخراجهم من دائرة الرق. فكثير من الكفارات كلها عتق رقبة، فجعل المولى سبحانه كفارة الكثير من الذنوب عتق رقبة. وتعلمون ذلك: من ظاهر من امرأته، من قتل نفسا خطأ، من حلف فحنث في يمينه، كل هؤلاء يكفرون عن ذنوبهم بعتق رقبة. من وقع على امرأته في نهار رمضان إلى غير ذلك يعتق رقبة. حتى في الكسوف، عند كسوف الشمس ندب إلى العتاقة، ندب إلى العتاقة عند كسوف الشمس. والمكاتب كما ذكرنا لا يجوز أن يكون طرفا في عقد البيع، ولا العبد الرقيق ولا الأمة. وأيضا لا يجوز أن تكون أم ولد، وأم الولد هي الجارية التي يطأها سيدها فتحمل وتلد له. فمتى حملت وولدت من سيدها لا يجوز أن يبيعها، وتعتق بعد موته وتسمى بأم ولد. فهؤلاء جميعا، الرقيق والأمة والعبد المكاتب وأم الولد، لا يجوز أن يكونوا طرفا في عقد بيع، لا يجوز أن يكونوا طرفا في عقد بيع. ولما؟ لأن العبد الرقيق مملوك لسيده، وهو نفسه مال يباع ويشترى كما تشترى السلع، فهو مال يباع ويشترى. فكيف يكون هو نفسه مال، وكيف يمكن أن يبيع أو يشتري؟ وفضلا عن ذلك فماله لسيده، العبد إذا اكتسب شيئا فماله لسيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى عبدا فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مال العبد ملك خالص لسيده. ولذلك إذا بيع العبد يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مال هذا العبد ملك لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، لأن لفظ البيع والشراء من ألفاظ التضاد، تطلق على البيع وتطلق على الشراء في آن واحد. فالمبتاع هنا اللي هو المشتري، إذا اشترط أن يكون مال العبد له فله هذا الشرط. وعلى ذلك فأهل العلم اشترطوا شرط الحرية تحرزا من الرق والعبودية على نحو ما ذكرنا، وهذا أول شرط يشترط في العاقدين أن يكون العاقد حرا. الشرط الثاني كما سنجد ها هنا هو شرط البلوغ، شرط البلوغ، والبلوغ يكون بأمارات. هذه الأمارات بينها الفقهاء في كتبهم، فإما أن يكون ذلك بأن تحيض المرأة، أو يكون ذلك بإنزال الرجل، أو يكون بإنبات شعر العانة. وأيضا إن لم توجد هذه الأمارات وهو البلوغ الحقيقي، فهناك ما يعرف عند الفقهاء بالبلوغ الحكمي. والبلوغ الحكمي أن يبلغ الصبي أو الفتاة 15 سنة، متى بلغ هذه السن اعتبر هذا سن البلوغ، وإن لم يرى الأمارات الحقيقية للبلوغ. ولماذا هذا السن؟ لماذا نص الفقهاء في كتبهم على هذه السن؟ من كان في 15 أو بلغها يعد بالغا ويعامل معاملة البالغين. لماذا؟ لأن هذه السن هي التي قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من صغار الصحابة، أن يقاتلوا معه في جيشه. فحينما ذهب عبد الله بن عمر، وحينما ذهب جابر بن سمرة، وحينما ذهب رافع بن خديج وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم جميعا ليقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ردهم ولم يقبلهم. حتى إن أبا سعيد الخدري، سعد بن مالك رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، يذهب به أبوه في غزوة أحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في 13 من عمره، رغم أنه من 7 المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاوزت رواية الواحد منهم 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك إلا 7 فقط من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ومعظمهم كما تبين كانوا من أحداث الصحابة، أي من أصغر الصحابة سنا. فعبد الله بن عمر لم يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من غزوة الخندق، وعبد الله بن عباس لم يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وأما أبو سعيد الخدري فلم يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة الخندق، كانوا دون هذه السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل في جيشه من كان دون 15 وردهم، فلما بلغوا هذه السن قبلهم صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الفقهاء من هذه السن أمارة على البلوغ الحكمي، وبنوا أحكامهم على ذلك. فحينما يشترط الفقهاء في العاقدين أن يكونا بالغين، فيعني ذلك أنهم إن بلغوا بلوغا حقيقيا أو بلغوا هذه السن وهو البلوغ الحكمي صح عقدهم اتفاقا عند الفقهاء. ولكن إن كان الأحد المتعاقدين أو كلاهما دون هذه السن، هل يصح عقده أم لا؟ نقول أولا أن من كان دون سن البلوغ فهو إما أن يكون صبيا مميزا أو صبيا غير مميز. الصبي غير المميز الراجح من أقوال أهل العلم أنه من كان دون 7 من عمره، والصبي الذي يميز أو المميز هو الذي جاوز هذه السن من 7 وحتى تمام البلوغ. اتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز هذا لا يقبل بيعه ولا شراؤه، ولكن اختلفوا بالنسبة للصبي الذي بلغ 7 وكان دون البلوغ، الصبي غير المميز. قالوا المميز عفوا، قالوا هذا يقبل بيعه، وقال منهم أي من بعض الفقهاء لا يقبل بيعه ولا شراؤه. فمن قال بجواز بيعه وشرائه هو أبو حنيفة والإمام أحمد عليهما رحمة الله، ومن قال بعدم جواز بيعه هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فأبو حنيفة وأحمد عليهما رحمة الله قال بجواز بيعه، ولكن بشرط. هذا الشرط أن يأذن وليه، أن يكون وليه أذن له في البيع والشراء، فإن لم يأذن له وليه فلا يقبل بيعه ولا شراؤه. كأن يطلب منه وليه أن يبيع هذه السلعة، يقف في دكان ويقول له بيع هذه بكذا وهذه بكذا، أو أن يطلب منه أن يذهب ليشتري شيئا، كما يحدث الآن. المرأة تطلب من ابنها أن يذهب إلى محل أو إلى سوبر ماركت أو غير ذلك يشتري لها سلعة من السلع، فقالوا هذا البيع صحيح، وقال الشافعي بل غير صحيح. نقول أيها الإخوة الكرام، والله سبحانه أعلى وأعلى، نقول أن بيع الصبي الذي دون البلوغ لا يجوز بيعا ولا شراء إلا في الأشياء تافهة القيمة، الأشياء التي جرى العرف على تفاهة قيمتها. الأم تطلب من ابنها أن يذهب ليشتري لها بعض الأشياء للبيت، وهذه الأشياء ليست من الأشياء الثمينة التي يغلو ثمنها، فهذا لا بأس. ويمتد هذا الكلام في زمننا ولو كان الصبي دون سن التمييز، كأن يكون في السادسة مثلا أو في الخامسة، ينزل إلى أسفل البيت يشتري كيسا من الخبز، الأم تطلب منه يشتري لها خبزا أو عيش، ينزل إلى أسفل البيت للمحل مثلا يدفع له ثمن كيس الخبز ويرجع إلى أمه به. هذه من الأمور التي يعني ليست لها قيمة كبيرة، من الأمور التافهة التي يتجوز عنها، التي يتجوز عنها. لكن عقد البيوع للأمور ذات الخطر أو ذات القيمة يشترط فيه البلوغ والتمييز والرشد كما سنبين، ضمانا لحقوق الطرفين. وعلى ذلك فأهل العلم حينما اشترطوا البلوغ ذلك صيانة للمتعاقدين، لأن عقد البيع قد يحدث فيه كثير من الغبن، قد يحدث فيه إضرار بأحد الطرفين، ومن ثم اشترطوا هذا الشرط في من يبرم هذا العقد، في العاقدين، في البائع والمشتري. تكلمنا عن شرطين من الشروط التي يعني رأى الفقهاء أنه ينبغي أن تتوافر في العاقدين. الشرط الأول وهو الحرية، والشرط الثاني وهو البلوغ. ننتقل إلى الشرط الثالث بأمر الله، وهما كما يبدو من هذا الرسم التوضيحي هو العقل. والعقل نتحرز به عن الجنون، ونتحرز به أيضا عن السفه. فالعاقل هو الإنسان الذي لا يكون مجنونا ولا سفيها، رجل رشيد يحسن التصرف في أمور المال فيما يعنينا في مجال تطبيق عقد البيع. واشترط الفقهاء العقل، والعقل كما يقول الفقهاء يمنع صاحبه من أخلاق الأرذال، ويقود صاحبه إلى كل خير له. فالإنسان العاقل يتبصر في تصرفاته، وذلك بعكس الإنسان السفيه وبعكس الإنسان المجنون. فالإنسان السفيه لا يحسن تدبير المال، قد يتصرف فيما يضره ولا ينفعه. ولذلك حينما تكلم رجال القانون عن التصرفات التي يمكن أن تبطل ولا يعول عليها، تحدثوا عن الطيش البين. الإنسان إذا كان سنه يعني غير ناضج، سن صغير، يمكن أن يساء استغلاله وأن يدفع على إبرام تصرفات تضر به، يستغل ما عنده من سفه، من طيش، من حماقة لإبرام عقد يضره. وذلك لشدة الأسف قد ظهر وانتشر في الآونة الأخيرة. رجل يأتي لإقراض بعض الشباب خاصة ممن توافرت فيهم المسؤولية الجنائية، لتتوافر بسن 18 سنة، يقرضهم قروضا ربوية ويكتبوا إيصالات أمانة وشيكات وما شابه ذلك، وينفق هذه الأموال في غير رشد وفي سفه وربما في محرمات، ثم بعد ذلك يستصدر أحكاما عليهم وإذا بهم وقد زج بهم في غيابات السجون. من يدفع ثمن ذلك؟ أهل هذا الشاب والذي لا يحسن التصرف في ماله. فمثل هذا إن تكرر منه هذا الأمر ربما يحجر عليه لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمولى سبحانه ينهى أن تدفع هذا المال إلى سفيه يبذره ويبدده، حال أن رب العزة سبحانه جعل قوام هذه الحياة لا يكون إلا بالمال التي جعل الله لكم قياما. لا يمكن أن تقوم هذه الحياة وتستقيم إلا بمال تذب به عن عرضك وتستغني به عن خلق ربك عز وجل وتصل به رحمك وتستغني عن الخلق. فإن لم يوجد المال لم تستقم الحياة، وكان الإنسان في ضنك وفي شدة. ومن ثم نهى المولى سبحانه أن ندفع المال إلى هؤلاء السفهاء، بل وإن كان المال ماله هو يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله. لماذا؟ لأنه ينفق المال في غير حله، لا يحسن تدبير أمره. ولذلك ظهر نظام الحجر، وهذا نظام يعرفه الإسلام ويوجد أيضا في القانون وكتب سلفنا الصالح. نجد أن هذه الكتب ملئت بأبواب، وخاصة كتب الحديث وكتب الفقه، باب الحجر والتفليس. والإمام البخاري عليه رحمة الله من فقهه بوب، جعل كتابا بعنوان باب التفليس، عفوا باب الاستقراض والحجر والتفليس، فربط بين الاستدانة وبين الحجر وبين تفليس الإنسان، وكأنه ينبه إلى أن الاقتراض سبب للتضييق على الإنسان، فالحجر هو التضييق والمنع من التصرف، والتفليس هذا مآل أمره، يشهر إفلاسه بين الناس ويباع متاعه قضاء لديونه وسدادا لحقوق غرمائه. ومن ثم إن كان الإنسان غير رشيد سفيه في تصرفات المال، فقال أهل العلم لم يجز أن يتصرف ببيع أو شراء، لأنه سيضر بنفسه ضررا أكيدا. ومن ثم حينما اشترط الفقهاء العقل، فإن ذلك لا يعني فقط الجنون، وإنما يعني السفه أيضا وغير الرشد. وأيضا خرج باشتراط الفقهاء العقل تصرفات المجنون، فالمجنون لا يجوز أن يبيع ولا أن يشتري، لأن الرجل المجنون ذاهب العقل، المجنون ذاهب العقل، وعبارته غير معتبرة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، من هؤلاء الثلاث عن المجنون حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رفع عنه القلم لا يجري عليه الكتاب، لا تكتب عليه لا حسنات ولا سيئات، لأن عبارته غير معتبرة لا يعول عليها ولا يثبت بها حكم. وقد اتفق الفقهاء على أن طلاق المجنون غير واقع وبيعه لا ينعقد، وذلك بالنسبة للمجنون جنونا مطبقا يغلب عليه في كل حاله. أما المجنون جنونا غير مطبق، وهو الذي يفيق أحيانا ويصاب بالجنون بعض الأحيان الأخرى، فهذا اختلف أهل العلم بشأنه. فمنهم من قال إن بايع في وقت عقله وفي وقت ذهاب الجنون عنه فبيعه صحيح، ومنهم من قال لا يصح بيعه ولا شراؤه وإن كان مجنونا جنونا غير مطبق. وهذا ما نراه، والله أعلى وأعلم، لأنه إذا بايع أو اشترى لا تعرف وقت عقله من وقت جنونه، وربما بعد ذلك أضر بمن تعامل معه. وعلى ذلك فهذا هو شرط العقل. وإذا منع السفيه من المعاملات فالمجنون أولى بهذا المنع والحظر. وننتقل إلى الشرط التالي من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العاقدين، والشرط التالي هو أن يكون طائعا مختارا الاختيار، أي أن يكون البائع أو المشتري غير مكره على البيع ولا على الشراء. فربما لجأ بعض الناس إلى استغلال نفوذه أو سلطته أو قوته أو بطشه ليشتري من جيرانه رغما عن أنوفهم. وهذا يحدث في بعض القرى وفي الريف خاصة، رجل يمتلك أرضا وهو ذو نفوذ فيستغل ذلك، أو رجل، يا عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، فيستغل نفوذه أو يستغل قوته ليرجم غيره على أن يبيع له أرضه، فهذا البيع وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه شرعا غير معتبر. فبيع المكره الذي يلجئه غيره إلى البيع والشراء لا يقع، وليعول عليه شرعا، ويكون من اشترى غاصبا لهذه الأرض، ومن أهل العلم من قال لا تصح فيها صلاة وإن كان فيها بئر ماء لا يصح منه وضوء. وهذا يحدث بصورة غير واضحة عندنا في مصرنا في كثير من الريف في القرى وفي الصعيد خاصة. المرأة لا ترث ولا ترى شيئا من إرثها، ويجبرها أخوها أن تبيع هذه الأرض مكرهة، فإما أن تبيع الأرض له، وإما أن يعيش معها في شقاق وقطعة رحم طيلة حياتها، وربما لا تقوى أن تواجهه أمام القضاء فتضطر إلى بيع هذه الأرض له. فبيع المكره غير صحيح، وهو وإن كان نافذا قضاء إلا أنه ديانة غير لازم، وصارت هذه الأرض غصبا ولم تصبح ملكا خالصا لهذا الرجل الذي يبوء بإثمها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوق به إلى سبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فهذا الشرط، وهو شرط الاختيار، يقصد به الفقهاء أن يكون البائع يبيع باختياره وبإرادته من غير غصب ولا إكراه، وكذلك المشتري. وننتقل إلى الشرط التالي، وهو شرط الإسلام. وهذا الشرط نعرض له، يعني عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، لو سمحت.
تفضلي.
عاوز اسال سؤال لو سمحت.
تفضلي.
انا لسه لابسه النقاب قريب.
لا، بعد اذن حضرتك، الحلقه دي عن فقه البيوع.
نعم،
فقه البيوع. عند حضرتك سؤال في البيوع، اهلا وسهلا. مش في البيوع، يبقى الفتاوى العامه ان شاء الله. كنا نتحدث عن الشرط التالي من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العاقدين، وأرجو أن نعرض لهذه الصورة التي فيها شروط العاقدين حتى نتذكر مع إخواننا المشاهدين. وهذا الشرط الذي أعرض له هو شرط الإسلام. هذا الشرط هو شرط الإسلام. وشرط الإسلام يقصد به: هل يشترط أن تكون المعاملة بين مسلمين؟ هل يجب أن يكون البائع والمشتري مسلما؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، فالمعاملة تجوز بين المسلم وبين غيره كأصل عام، ولكن استثنى الفقهاء من ذلك ثلاثة أحوال يشترط فيها الإسلام عند البيع والشراء. وهذه الأحوال الثلاثة كما يبدو من كتب الفقهاء قديما، أولها هو بيع العبد. إذا كان العبد مسلما لم يجز أن يباع لغير المسلم، لأنه لا ينبغي أن يكون لغيره ولاية عليه. والأمر الثاني هو بيع المصحف، فلا يجوز أن يباع لغير المسلم. وأما الثالث فهو بيع السلاح في زمن الفتنة. وفيما عدا ذلك لم يستوجب الفقهاء الإسلام في المتعاقدين، وإنما يجوز التعامل مع كل الناس ولو كان غير كتابي. حتى لو كان غير كتابي يجوز أن يتعامل معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل بالبيع والشراء مع الوثنيين، مع عباد الأصنام، وكذلك فعل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. والشرط التالي الذي نعرض له بأمر الله عز وجل بعد تلقي هذا الاتصال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا أخي الكريم.
من فضل حضرتك، هو لو أنا مثلا في السيارات اللي هي بتبقى للأخوة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة،
نعم،
لو أنا مثلا هو اشتريتها باسمه وهو تنازل لي عنها بعد كده، يعني أنا اللي اشتريتها وهو ما
يعني
وصلوش.
حضرتك الصورة معروفة، بتدفع له مبلغ من المال وبتشتريها باسمه.
أيوة.
وبعد عدة سنوات مثلا بتنقلها باسمك أنت.
أيوة.
وبيعمل لك توكيل وكده، مش كده؟
هل هذا يجوز؟
طيب، مش ده سؤال حضرتك؟
أيوة فندم.
طيب حاضر،
شكرا.
نعرض له في حين بأمر الله. شكر الله، سلام الله وبركاته. فبالنسبة للشرط التالي، هذا الشرط هو الإبصار كما يبدو من هذه الصورة التوضيحية. والإبصار لا يقصد به أن يكون البائع مبصرا وكذلك المشتري، وإنما هذا الشرط اشترطه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في حالة معينة، وهي أن يكون أحد المتعاقدين أكمة، وأرجو أن ننتبه إلى أن الأكمه يختلف عن الأعمى. الأعمى من كان مبصرا ثم فقد بصره، أما الأكمه فهو الذي ولد غير مبصر فلم يبصر قط. ولذلك كانت معجزة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام أنه كان يبرئ الأكمه الذي لم يبصر قط في حياته، وهذا أبلغ في الإعجاز من الذي فقد بصره ثم رد بصره إليه. فكانت معجزته أو من ضمن معجزاته أنه يبرئ الأكمه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. الإمام الشافعي عليه رحمة الله رأى أنه بالنسبة للأكمه الذي لم يبصر قط ولم يرى طبائع الأشياء أنه يمنع من البيع والشراء، وذلك ليس من سبيل التضييق عليه أو تحقير شأنه حاشا لله، وإنما بهدف أن يصان ماله عن غيره ممن قد يستحل أن يوقعه في الغش أو الغبن أو يضر به. ولذلك فالشافعي عليه رحمة الله ما اشترط هذا الشرط إلا صونا لحقوقه، ولكن الفقهاء لم يقولوا بهذا الشرط، وإنما انفرد به الإمام الشافعي عليه رحمة الله، اشترط أن يكون للأكمه من يعينه على البيع والشراء. وفي هذه الأيام نجد ذلك يعمل به في مجال القانون، من أصيب بآفتين كان يكون أصما أبكم، فهذا لابد له من معاون قضائي. رجل احتبس صوته لا يتكلم ولا يمكن أن يعبر عما يريد ولا يحسن الكتابة، يحتاج إلى من يفهم إشارته، فبالتالي يحتاج إلى المعاون القضائي. رجل أصيب بآفتين مثلا ولغير ذلك، فالإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول بهذا، وكان يمنع الأكمه من التصرف صونا لحقوقه، ولكن هذا الشرط عند الشافعي فقط وجمهور الفقهاء على خلافه. فهذه الشروط تتعلق بالركن الأول من أركان عقد البيع وهو العاقدين، فهذه الشروط تشترط في البائع وتشترط أيضا في المشتري. وننتقل الآن بمشيئة الله عز وجل إلى الركن الثاني من أركان عقد البيع وهو ركن الثمن. الركن الثاني من أركان عقد البيع وهو ركن الثمن، وهذا الركن سنجد فيه بعض الرسوم التوضيحية التي أردنا أن نبين بها بعض الأشياء الدقيقة في عقد البيع. والثمن أيها الإخوة الكرام، حينما عرفنا عقد البيع عرفناه بأنه عقد بموجبه يتم تمليك مال مباح النفع لقاء ثمن، والثمن هو العوض الذي يدفعه المشتري ثمنا للسلعة التي يحصل عليه. فالبائع يخرج السلعة من ذمته ومن ملكه ليدخل المال، والمشتري يخرج من ذمته الثمن ليدخل السلعة. الرسم ده يبين أركان عقد البيع الخمسة، العاقدان وتكلمنا عنهما أو عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيهما، والركن الثاني عندنا هو الثمن. والثمن سنعرض له بأمر الله عز وجل، وله عدة رسوم ستأتي لاحقا بأمر الله. في أيامنا هذه ينبغي أن ننتبه إلى شيء. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي سؤال لو سمحت ممكن أقول.
متعلق بفقه البيوع.
نعم، بفقه البيوع.
اتفضل.
دلوقتي يعني اتفقت مع شركة ان انا اشتغل فيها بمرتب معين، واتفقنا في كلام شفه اتفاق، وكان اتفاق وانتهى المجلس خلاص. وبعد كده كان الاتفاق ان انا اشتغل فعلا، ابدأ الشغل فعلا، وبعد كده التعاقد يبقى فيما بعد اللي هو التعاقد الرسمي. فبعد ما بدأت الشغل يعني بدأت أسأل إلى حد ما بعض زمايلي، يعني المرتب بيبقى كامل اللي زيي.
أنت حضرتك مش ملاحظ إن ده عقد عمل وليس عقد بيع؟
ما هو ده تبع البيوع برضه.
لا حضرتك معلش، إحنا موضوع البيوع بتاعنا البيع والشراء، مش عقود العمل والحاجات دي وكده. في حاجة متعلقة بعد البيع؟ طيب إن كان بس أمر تاني إن شاء الله يبقى في الفتاوى العامة بأمر الله. بالنسبة لشرط الثمن، الثمن قديما كان عبارة عن النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. يعني أرجو بس نسيب الصورة دي جزء يسير كده لأنها تبين لنا أمر هام. قديما كان الثمن هو الذهب والفضة، فإذا تمت المعاملة بثمن اللي هو بالذهب أو الفضة كانت المعاملة بيعا، يبقى بيدفع ذهب أو فضة لقاء سلعة أو عرض يحصل عليه. أما إذا كانت المعاملة عرض يدفع لقاء عرض فهذه المعاملة تسمى المبادلة. وأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر، يعني أرجو أن ننتبه لهذا الأمر. عندنا ربما الرسم الثاني هيوضح لنا هذا المعنى جيدا بأمر الله. الصورة التالية للصورة ديت هيبين لنا هذا المعنى بأمر الله. إيه العرض وإيه العين بأمر الله؟ لأن الكلام ده بنجده كثيرا في كتب الفقهاء. طب عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
اتفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك إن شاء الله معذرة عني في السؤال، ربنا يسر وأعرف أقول إن شاء الله. جزاك الله كل خير.
اتفضلي.
بقول لحضرتك والدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها رحمة واسعة، تركت لينا شقة أنا وأخواتي البنات وشقة لأخويا الولد على أساس إنه ما كانش هيدخل في الشقة بتاعته اللي هي بتاعت والدتي.
طب عفوا معلش أستأذن حضرتك في حاجة.
أيوه.
الحلقة دي فقه البيوع فقط.
ما هي إحنا بعنا الشقة وإحنا خدناها.
يعني فيها حاجة في البيوع برضه؟
إحنا خدنا الشقة دي أنا وأخواتي البنات، ولما أخويا خد شقة والدتي فإحنا دلوقتي عايزين نشاركه في بيع الشقة التانية. فكده يجوز ولا لا يجوز؟ نسمع كلام والدتي.
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
يعني يا ريت بقى نخلي الاتصالات، لان الاتصالات ان شاء الله هتبقى لاحقا هتيجي. احنا دلوقتي بنعرض فقط للاركان وده عرض نظري، لكن بمشيئه الله بدءا من الحلقه القابله هنتكلم عن موضوع شديد الاهميه بامر الله في فقه البيوع، وهو الغش وحكم الغش في البيوع واثره الى غير ذلك. هنبدا المعاملات التطبيقيه على فقه البيوع بامر الله، لان فقه البيوع الاصل في البيوع الحل، لكن ايه الصور المحرمة والمنهي عنها ما ورد فيها نص. فان شاء الله بنعرض للنص ونطاق تطبيقه والبيوع التي فيها حرمة او فيها كراهة الى غير ذلك، واقوال اهل العلم بشأنها. فدي ان شاء الله هي اللي بتثير الاسئلة. فبالنسبة لشرط الثمن، عفوا الرسم التوضيحي اللي كنا عارضينه الان نرجع اليه مرة اخرى. احنا هنجد الثمن، المربع بتاع الثمن منه سهمان، طلع منه سهمين اهمت. السهم الاولاني العين، والسهم الثاني العرض. والعين دي مش مقصود بها الباصره اللي هي العين اللي بنشوف بيها، وإنما يقصد بها الذهب أو الفضة، وهما ثمن الأشياء قديما. فكل شيء ينقسم إما إلى عين وإما إلى عرض. كل شيء يباع ويشترى، مال يمكن أن يباع ويشترى ويقتنيه الإنسان، لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون عينا وإما أن يكون عرضا. طب إيه العين؟ العين هو الذهب والفضة. يبقى لما تقرأ في كتب الفقهاء لفظة بيع العين بالعين، يبقى معناها بيع إيه؟ بيع الذهب أو الفضة، بذهب أو بفضة. فلفظة العين حينما ترد في كتب الفقهاء في هذا المقام فإنما تعني الذهب أو الفضة. طب كلمة العرض، كل ما تتخيله يباع ويشترى عدا الذهب والفضة. يبقى الأراضي، العقارات، الملابس، الأجهزة الكهربائية، الطائرات، السفن، السيارات، القطارات، النظارات، الساعات، أدوات التجميل، الكرة، الملابس الرياضية، الأدوات الرياضية، كل ما يمكن أن يباع ويشترى وهو مباح شرعا فهو عرض. يبقى كل ما عدا الذهب والفضة فهو عرض. يبقى الآن العلاقة البيع التي نبرمها لا تتم بالذهب والفضة، وإنما تتم الآن بما نطلق عليه النقود. النقود اللي هي العملات اللي بتختلف من بلد إلى بلد، هذه هي ثمن الأشياء الآن. يعني الجنيه المصري، الجنيه السوداني، الدينار الكويتي، الدينار الأردني، الريال السعودي، الريال القطري، الريال العماني، الدولار الكويتي، عفوا الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الين الياباني، هذه العملات جميعا يقال عنها النقود، وهي تقوم مقام الذهب والفضة، فهي ثمن الأشياء في أيامنا هذه. فالناس قد اتخذوا هذه النقود اللي هي الأوراق النقدية، اتخذوها مقام الذهب والفضة وصارت ثمنا للأشياء. ومن ثم ينبغي أن يتوافر فيها من الشروط ما يتوافر في النقود. وعلى ذلك فإذا كانت المعاملة تتم بين عملتين مختلفتين زي دينار كويتي وجنيه مصري، لابد من التقابض في المجلس. هتشتري دولار أمريكي بجنيه مصري، لابد من التقابض. ليه؟ لأنه يشترط فيها ما كان يشترط في مبادلة الذهب بالفضة كعقد صرف، وهو التقابض في مجلس واحد يدا بيد. ومن ثم فهذه العملات، هذه الأوراق النقدية، صارت هي الثمن الذي يدفع في أيامنا هذه، وصار يشترط فيها ما يشترط في كل ما كان يجب في معاملة العين بالعين، اللي هو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. ومن ثم فالثمن نقصد به النقود التي تدفع ثمنا للأشياء. الثمن هو النقود التي تدفع ثمنا للأشياء. ومن ثم فلو كانت المعاملة مبادلة عرض بعرض، احنا قلنا العرض اللي هو ايه؟ اللي هو ما عدا الذهب والفضة. يعني ستبادل سيارة بسيارة، هذا ليس عقد بيع وإنما مقايضة، إنما مقايضة. هتعطي لرجل بقرة وتأخذ أربعة خراف، هذا ليس عقد بيع وإنما هو مبادلة. ليه؟ لأنه عرض بعرض. البهائم عرض، نعم، المواشي نفسها عرض، المزروعات كلها عرض. وهذا الرسم الذي أمامنا الآن يبين هذا المعنى، يعني هنحتاج إليه. يبقى أنا عندي العرض كل ما عدا الذهب والفضة. طب الذهب والفضة ما عادش فيه الآن ثمنية للأشياء بالذهب والفضة وإنما بالأوراق النقدية، فهذه هي الثمن الذي يدفع لقاء العوض في عقد البيع. الصورة اللي شفناها الآن أرجو أن احنا نعيدها مرة أخرى، صورة شديدة الأهمية، لكن أرجو أن احنا نصبر عليها للأهمية التي تتضمنها. احنا عندنا هنا رسم في مربع كبير مكتوب فيه الثمن. الثمن احنا قلنا أنه ركن من أركان عقد البيع. هذا الثمن قديما كانت المعاملات كما قلنا تتم بالذهب وبالفضة، تتم بالذهب وبالفضة. ففي كتب الفقهاء يمكن أن نجد هذه المصطلحات: عين بعين، عرض بعرض، أو عين بعرض. ثلاث مصطلحات. المصطلح اللي هو في الصورة اللي على الشمال، العين بالعرض. عين بعرض يعني ذهب أو فضة، بعرض اللي هو بأي شيء ما عدا الذهب والفضة. هذا هو عقد البيع. لو شلت العين دلوقتي حطيت النقود، بعرض هو ده نفسه عقد البيع. تشتري سلعة لقاء ثمن تدفعه. الكلمة اللي في المستطيل الأحمر التي عن يمينها مكتوب فيها عرض بعرض. عرض بعرض يعني تدفع عرض وتأخذ عرض، يعني مفيش ذهب ولا فضة ولا في نقود اللي هي ثمن الأشياء. هذه هي المقايضة، أو تسمى بالمبادلة، تسمى بالمبادلة أو بالمقايضة. لو انتقلنا إلى المربع الأحمر على اليمين اللي بيندرج منه بعض الرسوم التوضيحية، مكتوب فيه عين بعين. عين بعين يعني إما ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة. يعني عفوا اتصال ونرجع مرة أخرى لهذا الرسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك دكتور؟
ألو. الأخت الكريمة الله يكرمك، اتفضلي سؤالك الله يكرمك.
لو سمحت دكتور بدي أسألك سؤال.
تفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل، في احنا عندنا بياع متجول، بياع ادوات منزلية.
نعم.
هل يجوز ان ناخذ منه دين؟ هو بزيد الدين يعني.
بيبيع بالاجل يعني. نعم.
يعني سلعة بيبيعها بدينار، بيبيعنا اياها تقسيط مثلا دينارين.
نعم.
فهل يجوز ان ناخذ منه نتعامل معه؟
حاضر.
سؤال ثاني معناه؟
تفضلي.
جوزي بده ياخذ سيارة من البنك، من طريق البنك.
نعم.
تقسيط.
نعم.
فهو معرض للبنك أصلا. المعرض للبنك.
نعم.
فهل يجوز أن ياخذ منه تقسيط؟
حاضر. يعني السيارة في المعرض.
هي معرض للبنك، تابع للبنك.
حاضر.
شكرا كثير دكتور.
شكرا لله، شكرا لله. نرجع مرة أخرى إلى الرسم التوضيحي الذي كنا نعرض له. احنا قلنا العين بالعرض ده هو عقد البيع. طب والعرض بالعرض المبادلة أو المقايضة. طب المربع اللي هو على اليمين اللي هو عين بعين. عين بعين في كتب الفقهاء كانت تعني إما ذهب بذهب أو فضة بفضة وربما فضة بذهب. فالعلماء فرقوا بين أمرين، بين حالة اختلاف الجنس وبين اتحاد الجنس، يعني مبادلة العين بالعين مع اختلاف الجنسين أو مع اتحاد الجنسين. اختلاف الجنسين هي صورة واحدة لا ثالث له أو لا ثاني له، اللي هي إيه؟ مبادلة الذهب بالفضة. مبادلة الذهب بالفضة، وهذه تسمى عند الفقهاء بعقد الصرف. يبقى الصرف هو مبادلة الذهب بالفضة. في أيامنا هذه انتقل الحكم من مبادلة الذهب بالفضة إلى مبادلة الأثمان ببعضها البعض. احنا قلنا الأثمان اللي هي الايه؟ الأوراق النقدية. فصارت مبادلة الجنيه المصري بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي أو باليورو الأوروبي عقد صرف ينبغي أن يشترط فيه ما يشترط في عقد الصرف. يبقى لما اسمع عقد الصرف في كتب الفقهاء الأقدمين عليهم رحمة الله ورضوانه، اعلم ان هذه مبادلة الذهب بالفضة. الذهب كان يقال عنه الدنانير، والفضة الدراهم، وكان الدينار يعني يشتمل على 10 دراهم. الدينار يشتمل على 10 دراهم او يعدل 10 دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اختلف الجنسين هيبقى في ذهب وفضة، يبقى المعاملة دي ليس لها الا هذا المسمى اللي هو عقد الصرف، وهو ما يطلق على مبادلة العملات ببعضها البعض الآن. طب وإذا اتحد الجنسين؟ اتحد الجنسين يبقى ذهب بذهب أو فضة بفضة. إما أننا أبادل بالوزن، وإما أن تكون المبادلة بالعدد. إن كانت المبادلة بالوزن يعني أعطيه 400 جرام من الذهب ويعطيني 400 جرام من الذهب، تسمى هذه المعاملة مراطلة. مراطلة. يبقى المراطلة في كتب الفقه يعني مبادلة الذهب بالذهب بالوزن أو مبادلة الفضة بالفضة بالوزن. طب إذا كانت المبادلة تتم بالعدد، تتم بالعدد، دنانير لقاء دنانير أو دراهم لقاء دراهم، يسمى ذلك في كتب الفقهاء بالمبادلة. يبقى أنا عندي مراطلة ومبادلة. المراطلة أبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بالوزن. طب بالعدد يبقى هذه تسمى مبادلة. والمبادلة بالعدد ما يحدث الآن عندنا، الإنسان ما يكون معاه ورقة نقدية بمئتي جنيه، لا يجد معه كما نقول نحن في مصر هنا فكة، يعني يريد أن يحول هذه الورقة النقدية إلى ورقات نقدية أصغر قيمة، فيذهب إلى أحد الناس يعطيه هذه الورقة بمئتي جنيه ليرد إليه مئتي جنيه، ولكن من فئات نقدية مختلفة، لا يجوز أبدا ها هنا أن ينقص منها، ما يدلوش ورقة بمئتين جنيه ويأخذ 190 أو 195، لا يجوز ذلك، وإنما ينبغي أن يحدث هنا تماثل في القيمة بين ما أعطى وبين ما أخذ. فهذه المصطلحات أردنا أن نبينها لأنها في كتب الفقهاء ونعرض لها كثيرا ونحن نتحدث عن الثمن. يبقى الثمن كان قديما ذهب أو فضة، ولكن في أيامنا هذه صار الثمن هو النقود، الأوراق النقدية التي يتم التعامل بها. وقد انعقد الإجماع على أن النقود تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام النقدين مقام الذهب والفضة، ومن ثم يجري فيها الربا، يجري فيها الربا، ومن ثم ينبغي أن يحدث التقابض في عقد الصرف. إذا اختلفت العملات وأردت أن تبادل بعضها ببعض اللي هو بيسمى عقد الصرف الآن، ينبغي أن يكون هناك تقابض. يعني ما ينفعش تروح تقول له أنا عايز 100,000 دولار، يقول لك طب والله دلوقتي سيب لي الفلوس المصري وبإذن الله النهاردة في 50,000 وبكرة بأمر الله أو بعد بكرة كمل لك الفلوس ولمهم لك، لا يجوز، لأنه ينبغي أن يكون هناك تقابض في المجلس. بالنسبة للتماثل، ما ينفعش آجي أبيع عملة بجنيه مصري، عملة قديمة، وأقول العملة دي كانت أيام الملك فاروق، كان الجنيه بسم الله ما شاء الله يمكن قد 10 جنيهات من دلوقتي لو تحطوا جنب بعض، وأقول هذه عملة تذكارية وبيعها، لأن هذه ورقة قيمتها جنيه وما تدفعه فيه ينبغي أن يكون جنيه، لها قيمة عندك احتفظ بها أنت وما تشاء، طالما أنه يباح أن تباع، أن تكون عفوا تشتري بها سلع وتبيعها. وأيضا يشترط بالنسبة للنقود أن يكون هناك فورية عند شراء الذهب والفضة، إذا اشتريت ذهبا أو فضة لابد من أن يكون ذلك نقدا غير نسيئة. فهذه الشروط التي اشترطها أهل العلم في الثمن. وبالنسبة للمسمون وهو المبيع، فهناك شروطا قد بينها أهل العلم، ولكن لضيق الوقت نرجئ الحديث عن باقي أركان عقد البيع، وهي المثمون أي السلعة التي يبذل فيها المال والصيغة التي ينعقد بها العقد، وذلك بأمر الله عز وجل في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.